والثقة، حيث أعلنت مصادر خبرية أن الرئيس بيزشكيان سيلتقي نظيره الروسي بوتين على هامش المؤتمر في عشقابات. واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من المروحيات الحربية. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال قامت أيضاً بإطلاق النار بكثافة على المناطق الجنوبية لخان يونس. وجاءت هذه الانتهاكات بعد استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال بمخيم جبالية ونواحي رفح، فيما تستمر خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي. حول مماطلة الاحتلال في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تعيش المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة مخاضا صعبا في ظل شروط الاحتلال الإسرائيلي الصعبة، وبينها نزع سلاح المقاومة بالكامل قبل أو ضمن هذه المرحلة، وانسحاب قوته من بعض المناطق أو إعادة انتشارها، وضمان عدم وجود تهديد لأمن الكيان الإسرائيلي. وزاد من التعقيد والعرقلة إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أن الخط الأصفر هو خط حدودي لا تعتزم قواته الانسحاب منه. مقابل تشترط حركة حماس وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة وفتح المعابر وبدء تقديم مساعدات إنسانية بشكل فعلي قبل التوافق على المرحلة الثانية، كما تربط تنفيذ هذه المرحلة بالتزام الاحتلال بتنفيذ كل بنود المرحلة الأولى، خصوصا ما يتعلق بإعادة بناء غزة وضمان حرية حركة الفلسطينيين وإنهاء الحصار. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى، وأن تصريحات زمير حول الخط الأصفر دليل على عدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق. وبخصوص سلاح المقاومة، فإن قادة حماس أبدوا استعدادا لتجميد أو تخزين أسلحتهم وليس تسليمها إلا للدولة الفلسطينية التي ستقام لاحقا، كما اقترحوا هدنة طويلة الأمد مع حكومة الاحتلال. وسط هذه الاشتراطات المتبادلة، تقول الولايات المتحدة أنها تعمل على دفع الأطراف نحو والمرحلة الثانية المتضمنة إنشاء ما يسمى مجلس السلام لغزة وانسحاب قوات الاحتلال من مواقعها الحالية وتولي سلطة انتقالية إدارة القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية. وبحسب هذه المرحلة ينزع سلاح المقاومة جزئيا أو كليا مع ترتيبات أمنية. وتتحدث المصادر عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن بدء المرحلة الثانية قبل نهاية السنة، مع اعتراف الإدارة الأمريكية بوجود مشكلات صعبة وترتيبات معقدة وأوجه نظر مختلفة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة ومن خلفهما بعض الدول العربية والإسلامية، ما يعني أن واشنطن تدرك أن المرحلة الثانية ليست مضمونة بعد.
استهدفت قوات الاحتلال سطح أحد المباني المقابلة لعين المياه وسط بلدة عديسة بجسم متفجر ألقته طائرة مسيرة من نوع كواد كوبتر. وجاءت هذه الاستهدافات في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى استخدام المسيرات الهجومية والتفجيرات الموضعية ضد مبان ومنشآت مدنية في القرى والبلدات الجنوبية. وتسبب الاعتداءات المتكررة خلال الأسابيع الماضية في أضرار واسعة بالممتلكات والبنى التحتية، وسط صمت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وعدم تحرك رسمي حكومي لبناني فعال لكبح هذه الخروقات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملات دهم واعتقالات طالت شبان فلسطينيين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت مجموعة من المواطنين من حي كروم عاشور في رأس العين، فيما حاصرت منزلا في حارة القيسارية بمدينة نابلس. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال قرية صير شرقي المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال متضامنين أجانب أثناء تواجدهم في منطقة الخلايل شمال شرقي طول كرم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في خربة قلقس ومنطقة عين سارة وسط المدينة. صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الموازنة الدفاعية للعام الجديد، والذي يتضمن بندا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر. ويشترط القانون على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في عدة مجالات، منها مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات ووقف أي نشاط عسكري أحادي ضد جيرانها. ويتيح التشريع إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم سوريا بالشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير. يذكر أن قانون قيصر فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على سوريا منذ عام 2019 لزيادة الضغط على حكومتها. أدانت فنزويلا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط بالقرب من سواحلها في البحر الكاريبي، واعتبرت هذا الإجراء بأنه قرصنة دولية تهدف إلى نهب مواردها من الطاقة. جاء ذلك في بيان رسمي اتهمت فيه الحكومة الفنزويلية واشنطن بأن سياساتها العدوانية جزء من خطة متعمدة لسرقة ثروات فنزويلا الطبيعية. وأوضح البيان أن الدوافع الحقيقية للضغوط الأمريكية هي السيطرة على النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية، وليس الدفاع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما تدعي. نددت كوبا بشدة باستيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، ووصفت الخطوة بالقرصنة الدولية التي تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. ووزير الخارجية الكوبي برونو بشدة اشتد بشدة التصعيد العدائي من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد فنزويلا، مؤكدا أن هذا العمل يتعارض مع قواعد التجارة الحرة وحرية الملاحة ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يواصل زيارته لكازاخستان وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. شهداء وجرحى بقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال على مناطق متفرقة من خان يونس بقطاع غزة. الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات طالت مواطنين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
السماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حينك ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
أبد والله منعوفة
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد
Thank you. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه المشهد في غزة بفعل خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار؟ كيف يغير الاستيطان المتسارع معادلات الضفة ويمهد لضم فعلي شامل؟ ما السيناريوهات المحتملة إذا استمر الاحتلال الصهيوني في التصعيد والاستيطان؟ بين التصعيد والاستيطان، غزة والضفة على حافة الانفجار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. بينما يفترض أن يسود الهدوء في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال انتهاكاته المتكررة، حيث شنت قواته اليوم الخميس قصفا مدفعيا مكثفا بالتوازي مع إطلاق نار متواصل من المروحيات العسكرية، ما يعكس إصرارا على فرض وقائع ميدانية بالقوة وسط هشاشة التهدئة وأزمة إنسانية تتفاقم في القطاع. هذه الانتهاكات ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تحاول من خلالها تل أبيب فرض هيمنة مستمرة على الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. ففي الضفة الغربية تشهد الأرض تغييرات جذرية على وقع سياسة الاستيطان المتصاعدة والتي يقودها جناح التطرف في حكومة نتنياهو وعلى رأسه وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة أن مهمته الكبرى هي تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض يمنع إقامة دولة فلسطينية ويكرس السيطرة الاستيطانية. وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت الضفة إقامة أكثر من 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 1,000,000 دونم، أي 4 أضعاف مساحة المستوطنات القديمة، وهو ما يوصف في تحقيقات الاحتلال المستقلة بأنه تحول تاريخي وانقلاب كامل على الواقع السابق. وتكشف الوثائق المسربة من هيئة البث الإسرائيلية عن تعاون مباشر بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتأمين البؤر الجديدة وشق الطرق وتوفير الخدمات، في حين يكشف ضباط سابقون في الجيش أن القيادة العسكرية تحولت إلى ذراع تنفيذية لمشروع وزير المالية ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ما يجعل العمليات العسكرية الأخيرة شمالية الضفة جزءا من مشروع سياسي طويل الأمد وليس مجرد عمل أمني كما يزعم الاحتلال. وعلى الصعيد الاستراتيجي يسعى الاحتلال لتعويض الانهيار الاستخباري في 7 أكتوبر عبر مشروع إنشاء جدار جديد على الحدود مع الأردن يمتد ل500 كيلومتر من مشارف إيلات جنوبا وحتى مرتفعات الجولان بتكلفة تزيد على 5 مليارات شيكل. المشروع الذي يشرف عليه اللواء أوفير يعتبر بحسب وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس المهمة الأساسية لأمن الكيان، ويهدف بحسب زعمهم إلى معالجة ثغرات الجدران السابقة على غرار جدار غزة وتثبيت السيطرة على المناطق الحدودية الضعيفة وتوسيع نطاق النفوذ الأمني والسياسي. ويشير المتابعون إلى أن الهدف أبعد من مجرد مكافحة تهريب السلاح، بل يشمل تعزيز القدرة على الضغط الاستراتيجي على الأردن وتوسيع الرقعة الأمنية للاحتلال شرقا، بما يخدم مشروع السيطرة على الضفة الغربية. في هذا السياق تبدو الصورة أكثر وضوحا، جدران تحيط بالحدود، مستوطنات تنتشر على أراضي الفلسطينيين، وجيش الاحتلال يتحرك كذراع تنفيذية للمشروع السياسي، فيما غزة تتعرض للقصف المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار. كل هذه التحركات تكشف عن سياسات ممنهجة تهدف لتثبيت احتلال دائم على الأرض والفضاء وتحويل الحقوق الفلسطينية إلى أوراق متروكة للمفاوضات المؤجلة. ومع ذلك تبقى مقاومة الشعب الفلسطيني حاضرة تتجاوز الجدران والأسلاك وتكشف هشاشة مشاريع الاحتلال، إذ تثبت الأيام أن القوة العسكرية والسيطرة التقنية لا يمكن أن تطمس إرادة شعب يعيش على أرضه منذ عقود ويواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الممكنة سياسيا وميدانيا واجتماعيا. عن الخطة الممنهجة التي يقودها وزير مالية الاحتلال بتسلائيل ساموتريش للسيطرة على الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، وفان الزميل صادق سالم بالتقرير التالي.
تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية بشكل جذري وفرض حقائق في الميدان تمنع إقامة دولة فلسطينية، وما تحقق إنجازات كبيرة. هكذا يتحدث رأس حربة التطرف في حكومة نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن المهمة الكبرى التي اختارها لحياته على الأرض التي جاء إليها والداه مهاجرين من أوكرانيا. الحقائق على الأرض تؤكد أن ذلك المتطرف حقق تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو 1,000,000 دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف المستوطنات القديمة. كما يكشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية بناء على تسريبات ووثائق أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وأن مستوطنا واحدا يملك بعض الماشية يكفي للسيطرة على 10,000 دونمات من أراضي الفلسطينيين. وفق التحقيق فإن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية عن طريق التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتزويد النقاط الجديدة بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق الطرق الاستيطانية. التحقيق أشار أيضا إلى أن رسائل تحذير صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة وعن حجم العنف اليهودي في الضفة، ويؤكد أن هذه التحذيرات لم تجد آذانا صاغية. في رأي وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، هم يصححون في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو. يقول ضابط بجيش الاحتلال خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى إن الأمور انقلبت رأسا على عقب مؤخرا، وبدأت سياسات مختلفة تماما تمارس في الضفة، وظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، وأن الجيش شارك في التمهيد لإقامة تلك النقاط ويخصص جنودا لحمايتها وحماية المستوطنين الذين يؤذون الفلسطينيين ويتربصون بهم، وأن القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزير ستروك، وهو ما يفسر أن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة شمالي الضفة الغربية ليست عملا أمنيا وحسب كما يزعم جيش الاحتلال، وإنما هي حلقة في مشروع سياسي طويل الأمد. سموتريتش الذي يعيش في تجمع سكاني غير قانوني في منزل بني على أرض غير مرخصة، لو اختلف الزمان والمكان لكان أحد المطاردين دوليا، لكنه في الواقع من يفرض شريعته الآن على الأرض المغتصبة منذ 8 عقود.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نهضة الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ خليل التفكشي الخبير في شؤون الاستيطان. سيد خليل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد خليل. مع استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يمكن تقييم قدرة التهدئة على الاستمرار؟ وما انعكاسات استمرار القصف المدفعي والمروحي على الوضع الإنساني والأمني في القطاع؟
حقيقة الجانب الإسرائيلي لا يلتزم لا بمعاهدات ولا بوقف إطلاق النار، بل بالعكس تماما هو استغل وقف إطلاق النار من أجل تنفيذ مشاريعه التي لم يستطع أن ينفذها خلال الحرب الدائمة دون وقف إطلاق النار. وبالتالي ما يجري الآن في قطاع غزة هو لأن هنالك الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، يوجد نصوص يمكن في وبالتفاصيل يكمن الشيطان. الجانب الإسرائيلي لا يعترف ولا بشيء، بل هو يريد أن يحقق هدفه الاستراتيجي كما هو معروف تماما، وهو النصر المطلق، ولم يحقق النصر المطلق. إذن كيف سنحقق هذا النصر المطلق؟ فبعد وقف إطلاق النار وخط الأصفر بدأ بعملية تدمير المنازل، بدأ بعملية قتل الفلسطينيين وتشريد الفلسطينيين دون أن يكون هنالك رد فعل حتى من الدول الراعية على سبيل المثال، بل أنه الآن يقتل ويدمر ويذبح دون أن يكون هنالك أي رد فعل. وبالتالي هو الآن الجانب الإسرائيلي من خلال خبرتنا مع الجانب الإسرائيلي نعرف أنه لا يلتزم لا بالاتفاقيات ولا بحقوق الإنسان ولا بأي شيء، هو يريد أن ينفذ مخططه وهو التطهير العرقي للفلسطينيين.
طيب في ظل تصاعد سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، كيف تؤثر هذه الإجراءات على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ وما استراتيجيات الرد المتاحة أمام الفلسطينيين؟
أنا حقيقة كخبير في هذا الموضوع لا يوجد دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية، لأن الجانب الإسرائيلي خلق في منذ عام 1967 في داخل الضفة الغربية دولة استيطان. هذه الدولة التي أوجدها على الخط الأخضر وهو الخط الفاصل ما بين الأردن وإسرائيل بين 48 و67، وبالتالي تم إزالته، كما أنه أقام مستعمرات إسرائيلية. وعندما نتكلم عن مستعمرات نتكلم عن مدن، يعني ليست هي عملية أن هنالك بيت وهنالك بيت، لا، هي تتكلم أنت الآن عن مدن تقريبا أقل مستعمرة يوجد فيها 40,000 و60,000 مستوطن إسرائيلي. بنفس الوقت أيضا هو كان لديه مخطط واضح تماما منذ عام 1967 أن لا تقام دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية حتى ولو اعترفت بها. وبالتالي ذهب الفلسطيني إلى في عملية السلام فكان عدد المستوطنين 115,000، اليوم أصبحوا بعد عملية السلام وكل ذلك 517,000 مستوطن في داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى 235,000 مستوطن في داخل مدينة القدس. إذن هو خلق دولة استيطانية في داخل الضفة الغربية، وبالتالي أيضا سيطر على المدن الفلسطينية وسيطر على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. فبالتالي خلق دولة المستعمرات الإسرائيلية في داخل الدولة في داخل الضفة الغربية، التواصل بينها تواصل جغرافي، وخلق تجمعات فلسطينية التواصل بينها عن طريق الأنفاق والجسور. وبالتالي اليوم عندما تكلم عن دولة قريبة إلى الدولة أو دولة فلسطينية إلى جانب دولة أمريكية، هذا من المستحيلات إلا بعد أن تكون هنالك عملية تبادل أراضي أو يكون هنالك سيناريو آخر مختلف عما نتكلم به الآن. طيب. الآن أمام الجانب الفلسطيني وضع استراتيجية مختلفة بقضية أن يكون هنالك دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية، أو قرار 181 الذي يعتبر أن هنالك دولتان بالإضافة للقدس لها وضعية خاصة.
نعم. طيب، بالنظر إلى الدور المباشر لجيش الاحتلال في تنفيذ مشاريع الاستيطان وشق الطرق وتأمين الخدمات للمستوطنين والمستوطنات، كيف يمكن تفسير العمليات العسكرية الأخيرة؟
أولا يعني كما هو معروف هنالك عدد المستوطنين 515,000، هنالك حوالي 3 مليون فلسطيني.
نعم.
العمليات العسكرية إذا كانت تقصد فيها الإسرائيلي ضد الفلسطيني فهو عملية إزالة ما نطلق عليه اسم اللاجئين وحق العودة، وكل هذا يطرح الآن لا نريد اسم لاجئ، لا نريد وكالة الغوث للاجئين، لا نريد أن يكون هنالك مخيمات بل أحياء في داخل المدن، يعني بمعنى إنهاء قضية حق العودة وحق اللاجئين. أما إذا تكلمت عن القضية الفلسطينية فهنا الحق لنا كوطن أن هنالك الأرض محتلة، فيجب علينا أن نقوم بعملية رد الفعل، وهذا ما يحدث الآن بين الحين والآخر. لكن كما هو معروف أن هنالك دول عربية هي التي تقمع وهي التي تمنع وصول السلاح إلى الجانب الفلسطيني.
نعم.
هذا هو ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية.
طيب، مع إعلان سموتريتش صراحة عن هدف تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية، ما التداعيات المحتملة على التوازن الديمغرافي والسياسي؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي الضغط لمنع تهديد الحقوق الفلسطينية؟
انساك من القانون الدولي وانساك من الدول الأجنبية، الدول الأجنبية اعترفت الجانب الفلسطيني لكن لم تحقق شيء على الأرض، لم تفعل شيء. سموليتش لديه واضح، لا يوجد دولة إلا دولة واحدة بين النهر والبحر وهي دولة العبرية. قضية التغيير الجغرافي هو ما يجري الآن من عملية إقامة المراعي العبرية أو ما نطلق اسم الراعي العبري الذي يسيطر على آلاف الدنومات لوحده ويطرد السكان الفلسطينيين، ويريد أن يغير الجغرافيا وعملية الطرد السكاني باتجاه الأردن وأي دولة أو دولة أخرى.
نعم.
لكن الفلسطيني تعلم من 48 أن لا يتحرك من بلده، أن لا يتحرك من 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 قريته أو مدينته، لأننا تعلمنا من 48 أن الذي يترك بيته يكون كما وصفنا بالعالم العربي الذي ترك بلده قد باع أرضه، والذي بقي في بلده هو جاسوس. وبالتالي نحن الآن نثبت للعالم ككل أن هذا الحكي، وخاصة للدول العربية، أننا لسنا لا نبيع أرضنا ولا نتعامل مع الجانب الآخر، ما بقينا هو عبارة عن شوكة في حلق الجانب الإسرائيلي.
طيب، بالنسبة للجدار الجديد مع الأردن بطول 500 كيلومتر وبكلفة 5 مليارات شيكل، كيف يمكن أن يؤثر على الضفة الغربية؟
لا، هو لا يؤثر على الدولة، لأنه أولا هنالك جدار موجود على خط الهدنة يبدأ من منطقة بحيرة طبرية باتجاه البحر الميت.
نعم.
وهذه المنطقة موجودة من 67 حتى هذه اللحظة، هنالك نطلق عليها اسم مناطق منزوعة السلاح أو منطقة محرمة، هنالك أسلاك شائكة، أيضا نهر الأردن باعتبار حاجز طبيعي. فبالتالي الذي يجري الآن هو من جنوب البحر الميت باتجاه منطقة العقبة، فبالتالي باعتبار أن هنالك بعض الأشخاص يهربون السلاح، وبالتالي الجانب الإسرائيلي من ناحية أمنية دائما ننظر إلى كل شيء من الناحية الأمنية، أنه إقامة هذا الجدار هو يمنع تسلل بعض أو وصول الأسلحة إلى جانب الفلسطيني في داخل الضفة الغربية. وطبعا هنالك الأردن الذي تحمي بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا القواعد الأمريكية الموجودة في الأردن هي التي تحمي الجانب الإسرائيلي. إذن إقامة هذا السياج هو مرحلة ثالثة من القضية الأمنية، بمعنى أنه أي إنسان يريد أن يهرب سلاحا أو يدخل إلى داخل الضفة الغربية يمر بثلاث مناطق حتى يصل إلى داخل الضفة الغربية، وهذا ما يرغب. والجدار الذي سيقام هو ليس جدار بمفهوم الجدار، هو أسلاك شائكة، كاميرات وغير ذلك، وأشياء حساسة جدا بهذا الإطار. يبدأ من منطقة الجولان، يعني من منطقة نهر اليرموك الذي يرتبط مع الجولان السوري، ويمتد حتى العقبة بشكل طولي، وطبعا هذا سيتم إقامته في الفترة الحالية.
نعم. طيب، مع تصاعد التعاون بين جيش الاحتلال والمستوطنين، والذي يعني وصفه الضباط سابقون الجيش بأنه تحول إلى ذراع تنفيذية لمشروع سياسي، كيف يؤثر هذا على الواقع الفلسطيني؟
أولا يعني الدولة وراء الاستيطان، يعني كل ما نتكلم به الآن هو الدولة.
نعم.
يعني بمعنى الدولة هي التي خصصت الجيش، هي اللي خصصت القوات الأمن من أجل دعم هؤلاء المستوطنين المتطرفين الذين بدأوا يجودون في داخل الضفة الغربية، وبالتالي الدولة ليست خارج هذا الإطار. والأحزاب الإسرائيلية اليمينية التي تعتبر أن هذه الأرض قد قام الفلسطينيون باحتلالها قبل 3000 عام ونحن قد حررناها من الفلسطينيين، هؤلاء الذين يقودون هذه المعركة. المعركة الموجودة الآن في داخل الضفة الغربية أن هؤلاء المستوطنين هو الأداة التنفيذية للحكومة، وبالتالي الجيش هو لخدمة هذه المستوطنين. كل ما يتعلق حتى الوزارات، حتى وزارة المالية وكل الوزارات، من أجل دعم هؤلاء المستوطنين لوجودهم. وبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية هي عملية تطهير عرقي، يعني بمعنى هؤلاء المستوطنين يقومون باحتلال هذه الأماكن، ثم عملية الطرد والإحلال، طرد السكان الفلسطينيين والإحلال الإسرائيلي. وهذا ما حدث في منطقة الأغوار على سبيل المثال، أو في المناطق الجنوبية في مناطق مسافر يطلع، عندما يبدأوا بالتجمعات الفلسطينية بطردهم وإحلالهم وإقامة مستعمرات إسرائيلية ذات أفضلية قومية. أفضلية قومية من جانب إسرائيلي يعني دعمها بشكل مادي بكل ما يتعلق بالإقامة، البنية التحتية والمواصلات والبناء وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
نعم. وبرأيكم كيف يمكن مواجهة سياسات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة؟ ما الوسائل المتاحة للحفاظ على إرادة الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة سياسيا وميدانيا؟
حقيقة هناك خطين متوازيين، الخط الأول هو خط المقاومة، والخط الثاني التفاوضي. التفاوضي نرى أين وصلنا، لأنه بعد 30 عاما تزايد عدد الاستيطان، تزايد المستوطنين وغير ذلك. وحركة المقاومة هي التي أوجدت تواجد الفلسطيني وأوجدت القضية الفلسطينية أمام العالم. حقيقة هنا يجب أن نقيم استراتيجية جديدة تجمع بين الطرفين، يعني بمعنى أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل العنف، فبالتالي يكون هنالك خط مفاوضات وخط مقاومة من أجل الوصول لأهداف الاستراتيجية. إذا نظرت إلى حركات التحرر العالمية، هي من بدأت في هذا الموضوع. الفيتناميين كانوا يفاوضون الأمريكيين وفي نفس الوقت كانت المعركة شغالة، الجزائريين كانوا يفاوضون الفرنسيين وكانت المعركة شغالة، الأفغان نفس النتيجة. إذن هذه هي الاستراتيجية، هذه الاستراتيجية هي التي يجب أن تزول في هذا. لكن العقلية، هناك عقلية متفردة في السلطة الفلسطينية، هي تعتقد أن الخط الأول وهو خط المفاوضات من أجل الوصول لأهدافه التي توصل إليها، لكن حقيقة هذا تحتاج إلى عملية تغيير جذري، وعملية أيضا عملية أن يكون هنالك ارتباط ما بين الخطين، خط المقاومة وخط المفاوضات.
نعم. شكرا لك الأستاذ خليل التفكش، الخبير في شؤون الاستيطان.
أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ خليل التفتش الخبير في شؤون الاستيطان على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا بين التصعيد والاستيطان غزة والضفة على حافة الانفجار واتجاه المشهد في غزة بفعل خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار وأيضا تغيير الاستيطان للمتسارع لمعادلات الضفة وتمهيده لضم فعلي شامل والسيناريوهات المحتملة إذا ما استمر الاحتلال الصهيوني في التصعيد والاستيطان. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين والساعة الآن 2:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نبدأ من قطاع غزة حيث غمرت مياه الأمطار عددا من مخيمات النزوح في القطاع مع تأثر فلسطين أو الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق يتوقع أن يستمر حتى الجمعة وسط أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. التفاصيل مع الزميل يوسف حمدان.
في ذروة الشتاء وتحت وطأة منخفض جوي قاس تحولت مخيمات النزوح في قطاع غزة وركام المساكن المدمرة إلى مستنقعات وأوحال طينية طاردة للحياة. آلاف الخيام غرقت وفيها يستحيل العيش أو يغدو ضربا من العناء المضاعف. جاءت الأمطار الشتوية بمثابة الكأس التي أفاضت معاناة الأهالي حيث أحاطت بهم الأوحال سواء في خيامهم أو بين ركام منازلهم التي يستمر العدو في تدمير ما بقي منها قابلا للترميم. في غزة حيث الحرب لم تنتهي والحصار لم يتوقف تتسرب مياه الأمطار محاصرة الناس من كل اتجاه ومغرقة مراكز الإيواء ومتسببة في قطع الطرق. تؤكد الجهات الرسمية والمنظمات أن غالبية الخيام لم تعد صالحة حتى للجلوس فيها. يحذر الدفاع المدني من كارثية الوضع الذي يزداد خطورة مؤكدا أن شبكات الصرف الصحي المدمرة تهدد بمضاعفة الأزمة كما أن الركام يعيق وصول فرق الإنقاذ في ظل انعدام ومنع العدو من إدخال الوقود ومعدات وآليات الرفع. يزيد المنخفض الجوي طين غزة بلة بينما يعيد الدفاع المدني تجديد مطالباته بإدخال الآليات والوقود ومواد البناء منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار. تتفاوت صور المعاناة لكنها لا تتوقف.
في غزة أيضا يعود الوجع إلى الواجهة. محمود وعبير يشقان طريقهما مجددا نحو مستشفى الشفاء المكان الذي فقد فيه طفلتهما التوأم الثالثة خلال الهجوم الصهيوني الأول على المستشفى. بين الممرات المدمرة والذكريات الثقيلة يبدأ الوالدان رحلة بحث جديدة عن أي خيط يقود إلى مصير صغيرتهما المفقودة. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
عودة إلى ذات حيرة المصير إلى دائرة مفرغة يبحث فيها الوالدان محمود وعبير عن طفلتهم التوأم سما. ابنة اليوم الواحد ولدت قبيل اجتياح مستشفى الشفاء الأول ومعها أختيها إسلام وصبا. توأم ثلاثي توجوا رحلة 12 سنة من الحرمان.
والله أنا بعد 12 سنة أنا جبت 3 توائم بعد معاناة وصبر فربنا رزقني بصبا وسلام وسما اللي انفقدت في الحرب بعد الولادة. ضلتها في مستشفى الشفا. حاولنا انه احنا نجيبها تاني يوم ما قدرناش لانه كان الوضع صعب جدا انه احنا نجيبها. حاولنا انه احنا ونقطع الاتصال. رسالت للي اتصل ورسالت انه يساعدنا انه نلقى البنت اذا هي عايشة او ميتة.
بدي اعرف البنت يعني حي ميتة. هل بتضل هذه بنت؟ يعني بتضل هذه بنت لو ولد يمكن على قلب أرحم. أما هذه بنت يعني بدي أعرف أنا إيش مصير البنت اللي هي ماتت رحمة الله عليهم. يعني زي اللي قدموا لغزة واللي قدموا للموسموز زي هالي الشهداء. بس بتضل هذه سبحان الله بنت يعني بعد عمر بعد تعب بعد شقة يعني مخاعني صرفت الفوية اللي تحتي عشان أجيبها. هي بتوحش من بالي يعني انا حتى شريت له رنجه شريت له سمترين عندي ضايل يعني وين ما بروح الحمد لله وان شاء الله على امل انها ترجع ان شاء الله يا رب.
مضى عامان من الحرب ولا زالت حكايه سما وعشرين طفلا اخرين غامضه. تأمل عائلة حمادة أن ينتهي مطاف حيرة المصير هذه بأن يجتمع شمل العائلة مجددا.
في بلدة قريوت جنوب نابلس تشهد الأراضي الزراعية مأساة جديدة بفعل جرافات المستوطنين التي تجرف مساحات واسعة من الحقول والبيارات مستهدفة الأراضي التي تمثل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية. هذه الاعتداءات تأتي وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال ما يتيح للمستوطنين مواصلة نهب الأرض دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ويعد ما يحدث في قريوت استمرارا لسياسة التوسع الاستيطاني التوسعية التي تهدف إلى تهويد الأرض وطمس هوية المزارعين الفلسطينيين وتقويض الاقتصاد الزراعي المحلي. ويترافق هذا الانتهاك مع آثار إنسانية واجتماعية خطيرة إذ يواجه السكان فقدان مصادر عيشهم وتدمير ممتلكاتهم الزراعية في حين تتواصل جهودهم للحفاظ على أراضيهم وصمودهم أمام هذه الممارسات. الزميل هشام سواركة والتقرير التالي.
الشجرة فشعت منها يا خالتي.
بدموع ونظرات حسرة تراقب الحاجة صديق حسين أشجارها وهي تقتلعها أنياب جرافات المستوطنين وسط تجريف لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والتي ستطال 400 دنم جديد في بلدة قريوت جنوب نابلس.
مش روحنا يا خالتي الشجرة نطعم أولادنا يا خالتي ضلنا لو عد لك الزيتون اللي خدوه شو بدي أقول لك بطيشة هذيك السنة احرقوها 50 عرق احرقوها شايف يوم احرقوها ردوا يا خالتي خلعوها وخلوها مساحة راحوا قالوا لأهل البلد تعالوا شوفوا زيتونكم ولا ما فيش مساحة.
ويؤكد المزارعون أن الاعتداءات لم تتوقف عند تجريف آلاف الأشجار بل وصلت إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومنعهم من الخروج منها وحصرهم في مناطق ضيقة.
شغل ما في أرض سرقوها ما ظل ولا إشي وبهددونا أي كلمة زيادة بنهد لك الدار وممنوع تطلع من الدار وممنوع تفتح الشباك ما ظل إشي نعمله خلص يعني وصلت الأمور لا إشي لا يتحمل لا يطاق لا الواحد بنام في ليل ولا بنام في نهار ولا عارف نرتاح ولا عارفين نعمل إشي ومانعيننا من جميع الأراضي استولوا على كل الأراضي.
ولا يتاح للفلسطينيين سوى 360 دنما يحق لهم استخدامها والوصول إليها من مجمل مساحة القرية التي تبلغ 22,000 دنم في وقت يسعى فيه الاحتلال لإنشاء مشروع استيطاني ضخم يربط مستوطنات الضفة ببعضها البعض على حساب الأراضي الزراعية التي تضم آلافا من الأشجار.
وما زالت المعاناة مستمرة في بلدة قريوت نحاول يعني بشتى الطرق إيقاف ذلك ولكن لا قانون في ظل وجود هؤلاء المتطرفين لا قانون بوجود حكومة متطرفة هي من تدعم الإدارة المدنية وتعطيها التعليمات الاستيطانية المتطرفة لتقسيم وضم الضفة الغربية لصالح المستوطنين وإقامة كنتونات في هذه المنطقة.
وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال استولى على أكثر من 70,000 دنم من خلال قانون استحدثه باسم وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية من أراضي قرى قريوت واللبن الشرقية والساوية في محافظة نابلس لصالح إقامة منطقة عازلة لحماية المستوطنين.
ومع تصاعد سياسات المصادرة والتجريف يبقى المزارع الفلسطيني متمسكا بأرضه في مواجهة مشاريع تستهدف جذوره ومعيشته.
في وقت يرزح فيه الكيان الصهيوني تحت وطأة تدهور اقتصادي متسارع وتراجع ملحوظ في المؤشرات المالية، أقرت حكومة الاحتلال موازنة عام 2026 بعجز غير مسبوق، محملة المجتمع الصهيوني أعباء ضريبية متزايدة لتمويل نفقات الحرب. وتكشف البنود الجديدة عن توجه واضح لتعزيز ميزانية وزارة الحرب على حساب القطاعات المدنية في محاولة لسد الثغرات التي أحدثتها المواجهات المتواصلة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل تبعات التصعيد الطويل وانعكاساته على الداخل المحتقن. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
موازنة هزيلة بلا أرقام حقيقية ولا دوافع نمو جديدة. بهذه العبارات وصفت وسائل الإعلام العبرية موازنة كيان الاحتلال لعام 2026 التي أقرتها حكومة العدو يوم الجمعة الماضي. ويقر الخبراء الاقتصاديون الصهاينة بأن عملية إعدادها غير اعتيادية. فما هي صفاتها الحالية؟ ستكون موازنة عام 2026 الأكبر في تاريخ الكيان ب 662 مليار شيكل، أي حوالي 205 مليارات دولار. موازنة وزارة الحرب ستزيد العجز إلى حوالي 4%، ما أظهر فجوة غير مسبوقة بين متطلباتها والمخصصات المنخفضة التي وافقت وزارة المالية على توفيرها. يعد حجم العجز بالغ الأهمية كلما زادت الحاجة إلى تمويله مستقبلا من خلال القروض والتخفيضات وزيادة الضرائب. وقد يؤدي ارتفاع العجز إلى مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني للكيان بسبب تزايد الديون. ولماذا تأخر الاحتلال في إعداد موازنته؟ عادة يبدأ إعدادها في الربيع وينتهي في تموز يوليو، ثم تعرض على الحكومة للموافقة عليها. هذه المرة تأخر إعدادها حوالي 5 أشهر، يعود ذلك إلى عدم رغبة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في المشاركة بصياغة الموازنة، طالما أنه لم يتضح له بعد موعد انتهاء الحرب وما إذا كان قانون التجنيد الجديد سيسن. مع ذلك قرر نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تسريع العمل بالموازنة، لأنه في حال عدم الموافقة عليها بحلول الآخر من آذار ستسقط الحكومة ويحل الكنيسة. الموازنة الجديدة للاحتلال أقرت ضريبة أملاك بنسبة 1.5% على الأراضي المخصصة للبناء، ما قد يرفع أسعار الشقق. حظرت على المستوطنين حيازة مبالغ نقدية كبيرة. فرضت ضرائب جديدة على المصارف لاستيفاء ما أمكن من مبالغ تسد بها العجز القائم. تنص على تخفيض احتياط الجيش من 60,000 إلى 40,000 لتخفيف الأكلاف الحربية. ويشير المحللون الصهاينة إلى أحد أبرز التناقضات في الميزانية الجديدة، وهو أنها وبرغم العجز المالي القائم والمحاولات الحثيثة لسده، إلا أنها خصصت حوالي 1.5 مليار دولار على الأقل للأحزاب الدينية الحريدية، ما أثار حفيظة وريبة المستوطنين والمسؤولين الصهاينة على حد سواء.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. بين التصعيد والاستيطان غزة والضفة على حافة الانفجار كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خليل التفكتشي، تحدث حول هذا الموضوع، كما تابعنا الباقة من تقارير ورسائل المراسلين حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتربوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتربوا
السماء وغيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء وتنحي بإيدك
مداك السماء غيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء تنحي بإيدك
خلفك يا مقاوم في شعب واثق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واثق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا وربوا المعرفوا يتربوا لا 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 لا
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم في أخاد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة المقاومة لمواجهة مخطط الأعداء لتغيير هوية الأمة الإيرانية. إيران وكازاخستان توقعان 14 مذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين. وأربعة شهداء بينهم رضيعة أثر قصف الاحتلال في غزة وانهيار مباني نتيجة الأمطار الغزيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين وإليكم الآن تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي تغيير هوية الأمة الإيرانية هدف الأعداء منذ 100 عام مشددا على ضرورة المقاومة لمواجهة ذلك. وفي كلمته خلال احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها أوضح سماحته أن المقاومة تعني الصمود بوجه ضغوط عدة كالسياسية والاقتصادية حتى تقطع يد العدو، مبينا أن الضغوط قد تكون ثقافية